أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخامس عشر من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، نرحب في بداية هذا اللقاء الطيب بشيخنا الجليل الدكتور يوسف القرضاوي. مرحبا بكم يا مولانا.
مرحبا بكم
يا أختي. عندما قرأنا كتاب ابن القرية والكتاب قلتم إنكم كثيرا ما سمعتم أهل القرية يقولون نحن نحب النحاس باش لأنه رفع عنا العتبة والشرقي. ما هي العتبة وما هو الشرقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا ورسولنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد ذكرت هذا في سياق الحديث عن الجانب السياسي في القرية. قلت إن الجانب السياسي لم يكن جانبا كبيرا في قريتنا، لأن الذين يهتمون بالسياسة لابد أن يكونوا مرتاحين في عيشهم، أما الناس فقد كانوا مشغولين بلقمة العيش، معركة الخبز. الواحد بيصحى من قبل الفجر يذهب إلى حقله ليكدح ويطلب الرزق له ولأولاده، وهذا النوع من الناس لا يجد وقتا ليبحث في أمور السياسة. كان رؤساء الوزارات يذهبون ويجيئون، أحيانا يكون حزب الوفد هو الغالب حينما تجرى انتخابات حرة، يأتي حزب الوفد، حينما يعني تأتي أحزاب الأقلية تزور الانتخابات. إنما الناس لا يعنيهم هذا، لأن هو فيه واحد من بلدنا هو مرشح الدائرة، يعني إذا كان الوفد بيرشحوا له واحد، وإذا كان السعديين بيرشحوا له واحد آخر من العيلة نفسه، هم العيلة مقسمينها بعضها مع الوفد وبعضها مع السعد وهكذا. فإنما كانت عواطف الناس عامة مع الوفد أو مع النحاس باشا لسببين. السبب الأول إن النحاس باشا ابن المنطقة، ابن الغربية، ابن سمنود. أنا أصفت تراب وسمنود عدة كيلوات بيننا وبين سمنود، والجار أولى بالإيه؟ بالشفعة. فيعني فكان الناس يتعاطفون مع النحاس لأنه ابن حتة. ومن ناحية أخرى كان دائما الناس يقولون إن النحاس عمل كبير بالنسبة للناس الفلاحين، يعني جمهور الناس اهل مصر، الجمهور الاكبر من اهالي مصر فلاحين. فهو رفع عنهم العتبة والشرقي. ايه العتبة والشرقي؟ العتبة كان كل بيت عليه كل سنة يدفع مبلغ، يعني ما اعرفش جنيه 2 جنيه كذا على كل عتبة الدار، يدفع الواحد هو داره ساكن فيه
للدولة، يعني
للدولة
زي ضريبة، يعني
ضريبة للبيت اللي ساكن فيه، يعني
اسمها ضريبة العتبة،
اسمها ضريبة العتبة، عتبة كل باب يدفع عليها مبلغ. والناس الفقراء يعني يجدون هذا شيئا ثقيلا. الجنيه في ذلك الوقت كان عبئا، عشان يعني المرأة الأرملة اللي تركها زوجها ومعها أولاد يتامى تدفع جنيه، جيب منين الجنيه دي؟ أو الفلاح الغلبان أو العامل المتعطل اللي مش لاقي شغل. فكان جه النحاس باشا في سنة ورفع الايه العتبة عن الناس، تنفسوا الصعداء وقعدوا يدعوا للنحاس باشا ان يشيل عنهم هذا، لانه حاجة لا بيكسب منها الانسان عشان يدفع عليها ضريبة ولا ده بيت يعني ورثه من ابوه او من جده. يعني الشرقي ده هو عبارة عن ايه؟ الفرع الشرقي للنيل. تعرف النيل له فرعان، فرع شرقي وفرع دمياط، فرع غربي وفرع هو فرع ايه
رشيد.
فاحنا تبع الفرع الايه دمياط، فرع الشرقي اللي هو القريب منا. كان زمان النيل ليس له كورنيش، يعني ما، فكان حينما ياتي الفيضان في بعض السنوات ويزداد الفيضان يغرق القرى التي يأتي اللي بجوار. فكان يعملوا ايه؟ كانوا في هذه الحالة يجمعوا الناس من القرى المختلفة وياخدوهم علشان يجيبوا زلط وحجارة واشياء ويحطوها يرموها على الشواطئ تحجز بقدر الامكان النيل عن القرى المجاوره
ل عشان ما يحصلش فيضان يعني.
لا هو بيحصل ان عشان نحجز الميه ما تغرقش هذه القرى. ويعملوا ايه؟ ياخدوا الناس بالصخره، يعني يخطفوهم خطف كده ويحملوهم في اللوريات ويودوهم هنا. يعني انا اذكر احد ابناء عمومتي اخذوه مره كده هو جاي من صلاه الفجر، روح واخدين الغفره وكم واحد من ابناء حارتنا واخدينهم ونبص، يعني لا يعطوهم اجره ولا يدوهم اي شيء. فكان دي عمليه سخره يعني مكروهه عند الايه عند الناس. فجاء النحاس وقال ما فيش حاجه اسمها شرقي، الناس اللي عايز يروح الحاجات دي يشتغل بأجرة ويعملوا على الدولة انها ترتب هذا الامر وتعمله من قبلها. فرفع هذه الصخرة عن الشعب، فحب الناس نحاس باشا لهذين الايه الامرين.
نعم. طب لماذا سموا في بلدكم في قريتكم هتلر القائد الالماني سموه الحاج محمد هتلر؟
هذا ايضا كان الناس يعني السياسة الخارجية لا يهتمون بها يعني كثيرا، ولكن لما قامت الحرب العالمية اللي هي الثانية هذه، الناس يعني كنا نسمع الناس عن الحرب العالمية الأولى كانت مهتمين بها عشان كان فيها دولة الخلافة. تركيا كانت بتحارب الحلفاء والإنجليز، فكان كثير من الناس مهتمين بهذه الحرب لان سلطان المسلمين وخليفه المسلمين بتاع. فانهزمت الخلافه ودخل الانجليز بلاد المسلمين ودخلوا القدس، وقال الليمبي اليوم انتهت الحروب الصليبيه بتاع. الحرب العالميه الثانيه هذه الناس ما لم يكونوا مهتمين بها الا لامر واحد، وهو ايه؟ انه الالمان اعلنوا الحرب على الانجليز. الشعب المصري اللي بيقول كوبا يا عزيز يا عزيز كوبا تاخد الانجليز ديت، اهتم بدخول الالمان الحرب وظهور ايه هتلر. فالناس كان البعض بيقول ده هتلر ده يعني مبعوث العنايه الالهيه، ربنا بعته علشان يسلطه على الانجليز ليذل الانجليز وينتقم منهم، لان هم يعني دخلوا بلاد المسلمين واذلوا المسلمين وعملوا كذا وكذا، ده مبعوث العنايه إلي. هو كان بعضهم يقول ده هو مسلم مسلم ومتخشي يعني، بعضهم قال عليه ده هو الحاج محمد هتلر يعني. فهذه كلها من تعليلات الناس يعني تعبر عن الشعور بالكراهية ضد الاستعمار البريطاني والترحيب بأي أعداء لهؤلاء الناس. في قسم آخر من الناس يقولوا لا ده هو يعني له حج محمد وله كذا، إنما ده ربنا بيسلط ظالم على إيه؟ على ظالم. الظالم سيف الله في أرضه ينتقم به ثم ينتقم منه. الإنجليز ظلموا يجيب لهم واحد أظلم منهم ينتقم إيه؟ ينتقم منهم. وكان السلف الصالح يدعون ويقولون اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. يشغل الظلم بعضهم ببعض، وده احنا دربناه لما كان الامريكان والسوفيت متخاصمين ومنشغلين بعضهم ببعض، كان في ذلك فسحة ورحمة للناس الاخرين. لما اختفى السوفيت اصبح الامريكان هم لوحدهم بيتحكموا في الايه في العالم، آلهة في الارض لا يسألون عما يفعلون. فانفراد الظالم لوحده ده نقمة، لما يكون عد الظلم يختلوا بعضهم مع بعض يبقى رحمة للآخرين. في أمثال العرب يقولون إذا اصطلح الفأر والهرة خرب الدكان والبقال. يعني لما الفار والهرة الفار والقط لما يعملوا هم في دكان البقال، والله بقى الفار يأكل على كيف والقطة تأكل على كيف، محدش إنما الفار ما يقدرش يطلع لأنه خايف من الإيه من القطة واقفة. وإذا اختلف اللصان ظهر المسلوب. فساعات الظلمة دول ربنا يسلطهم بعضهم على بعض. والشاعر يقول وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. فربنا بلى الإنجليز الظلمة بظالم آخر وهو إيه هتلر. ده الرأي الثاني اللي كان في قريتنا يعني.
كذلك قلتم كان التركيز على الوطن والوطنية دون الاهتمام بأي وحدة إسلامية أو عربية، لماذا؟ وهل هذا كان جهل بفعالية الوحدة الإسلامية أم هي أمور سياسية مفروضة؟
لا، هو كان المسلمون في عهد الخلافة الإسلامية كان تفكيرهم منحصر في الوحدة الإسلامية والأمة الإسلامية والخليفة الإسلامي. وكان الناس يتابعون الأتراك وحروبهم يعني بشغف واهتمام. وأما ينتصروا الأتراك في حتى اول ما ظهر كمال اتاتورك ما كانوش يعرفوا ان عنده اتجاه علماني ضد الاسلام وضد الخلافة الاسلامية. حتى شوقي في احدى قصائده لما انتصر كمال اتاتورك قال الله اكبر كان في الفتح من عجبي يا خالد الترك جدد خالد العربي. كانوا يعتبرون خالد جديد للاتراك زي ما كان للعرب، خالد الترك جدد خالد العربي. وبعدين فوجع المسلمون لما ألغى الخلافة واتبع اتجاه آخر وعمل شوقي نفسه قصيدة رثى بها الخلافة. يقول عادت أغاني العرس رجعا واحي ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في يوم الزفاف بثوبه ودفنت عند تبلد الإصباح. العرس انقلب الى مأتم لما انتصر اتراك على امزحة. وبعدين ألغى الله انقلب العرس عادت اغاني العرس رجعا واحي ونعيتي العروسة الجديدة دي نعيتي بين معالم الافراح، دفنتي كفنتي في يوم الزفاف بسوب الزفاف نفسه سوب الزفاف صربح كفن لك ودفنتي عند تبلد الاصباح. فكانت يعني مصيبة. كان المسلمون عواطفهم هي نحو الوحدة الإسلامية والأمة الإسلامية والخلافة الإسلامية. لما هدمت الخلافة هتكت هذه المظلة الإسلامية هدمت هذه القلعة التاريخية تفرق المسلمون دويلات وأمما. في أول الأمر كانوا يقولوا يعني اتعملت مؤتمرات في الهند وفي مصر وفي بتاع مين البلد اللي تنتقل إليها الخلافة. لم يظن الناس أن المسلمين سيعيشون بغير الخلافة لا، لأن هذا لا يجوز شرعا. يعني لازم من إمام يبيع الناس من لاقى الله وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية إلى آخره. فكانوا وكان حتى ياما قيل أن الملك فؤاد يعني يطمع أن يكون خليفة وأنه يعني إلى آخر ما قيل في هذا الوقت. فبعد انتهاء الخلافة وموت فكرة عودة الخليفة وتفرق المسلمين إلى دويلات صغيرة بعد ما كان دولة كبرى يقودها إمام ورجل واحد، بقى دويلات صغيرة إقليمية قطرية. فالنزعة الوطنية الإقليمية سادت في هذا الوقت، مصر للمصريين وسوريا للسوريين والعراق للعراقيين، وكل بلد أراد أن يجعل لنفسه أصبح الوطن كأنه معبود، نقسم بالوطن وبتراب الوطن وباسم الوطن، مش باسم الله ولا باسم بتاع يعني. ومبالغات يعني، حتى إن شوقي وهو رجل عنده نزعة إسلامية واضحة قال للمصريين: وجه الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه كوجهه معبودا. وجه الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه كوجهه معبودا. يعني فهذا كلام خطير جدا، كأنه شرك والعياذ بالله. والأغاني الوطنية والأناشيد الوطنية يعني: غرامك أول بلادي بلادي فداك دمي، وهبت حياتي فدا فاسلمي، غرامك أول ما في الفؤاد ونجواك آخر ما في فمي. الشيخ الغزالي الله يرحمه علق على هذا الكلام، قال: طب ماذا بقي لله إذا كان الوطن يعني هو آخر ما في الفؤاد وآخر ما في الفم، فيعني إيه اللي بقي لله؟ فكانت النزعة الوطنية دي يراد أن تكون بديلا للأخوة الإسلامية وللوحدة الإسلامية
وللتضامن الإسلامي.
والتضامن الإسلامي فأرادوا يعني
المفروض يبقى في تركيز على التضامن الإسلامي والوحدة الإسلامية أكثر من القومية العربية.
يعني هو
ولا حضرتك ما بقاش فيه يعني تركيز خالص على القومية العربية؟
لا لا لا، في مانع. العرب عصبة الإسلام، والبلاد العربية فيها البيت الحرام المسجد الحرام، وفيها المسجد النبوي والقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها المسجد الأقصى، وبلغة العرب نزل القرآن وتكلم محمد عليه الصلاة والسلام، وفي أرضهم نشأ. والإسلام والصحابة الذين هم حملة رسالة الإسلام الأولون يعني جمهورهم الأعظم من العرب، هم معلموا الأمم. فلا لا لا نجد أن هناك تعارضا بين العروبة والإسلام. فاللي أنا أنكرته هو يعني النزعة الوطنية الموالية التي كادت تجعل الوطن معبودا يعني مع الله عز وجل.
طيب يعني حضرتك تأذني بس أسأل حضرتك، في ناس بيطالبوا خصوصا في هذه الأيام، وقطعا كانوا بيطالبوا من قبل بتغيير الأنظمة العربية، فربما يدرك الحكام الجدد أهمية الوحدة الشاملة، أهمية التضامن الإسلامي الذي نادى به الملك فيصل. ولكنكم ناديتم يا مولانا بتغيير الأنفس قبل تغيير الأنظمة، وقلتم وهذا ما جعل دعاة الإصلاح الأصلاء ينادون اليوم بوجوب تقديم التربية على الجهاد والتكوين على التمكين. اشرح لنا المعاني دي.
انا يعني اقول انه هناك اناس ارادوا ان يغيروا الأنظمة عن طريق القوة، استخدام السلاح والعنف لنغير الأنظمة، وللأسف لم ينجحوا عن هؤلاء. وحتى الناس الذين نجحوا واقاموا يعني أنظمة لم يستطيعوا أن يقيموا حضارة حقيقية ويقيموا شعوبا راقية. النظرية الأساسية إن إذا أردنا أن نغير مجتمعا من المجتمعات أو شعبا من الشعوب فيجب أن نغيره من داخله،
يعني
نقود الإنسان من ضميره من نفسه التي بين جنبيه. الإنسان مش يقاد من أذنيه زي البهيمة، إنما يقاد من عقله وضميره. فلازم إذا أردنا أن نغير الإنسان نغيره من الداخل من النفس. وللنظرية القرآنية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. النظرية الماركسية: غير الاقتصاد أو غير علاقات الإنتاج يتغير التاريخ. إحنا نظريتنا الإسلامية مش كده، غير نفسك يتغير التاريخ، أو إذا أردنا التعبير الصحيح غير ما بنفسك يتغير التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يغير العرب ماذا فعل؟ يعني صنعهم صناعة جديدة، خلق أنشأ الإنسان العربي المؤمن الذي يرفض الجاهلية وقيم الجاهلية وتقاليد الجاهلية وعقائد الجاهلية ليؤمن برسالة جديدة، تؤمن برب واحد وتؤمن بإنسانية واحدة وتؤمن بقيم أخلاقية ترفع من قيمة الإنسان، وتؤمن بشريعة عادلة، وتؤمن بحضارة متوازنة. أنشأ هؤلاء، بدأ من الدار الأرقم يربي الجيل الأول ليحمل الرسالة، وبعدين هؤلاء حملوا الرسالة فيما بعد، وبدأ ينشئ الجيل الآخر في دار الهجرة في من الأنصار في المدينة. أنشأ الصحابة ورباهم ليربوا العالم يعني بعد ذلك. فنحن نقول إنه إذا أردنا أن نغير الشعوب فلنغيرها من داخلها، نبدأ نغيرها من الأنفس، نوعي نربي. يعني التربية والتعليم والتوعية والتكوين السليم والتوجيه السليم، وده عمل المدرسة وعمل الجامعة وعمل المسجد وعمل الإعلام وعمل الإذاعة وعمل التلفاز وعمل الصحيفة، عمل كل من يستطيع أن يؤثر في عقل الإنسان وضميره.
حضرتك قلتم لا أخاف على الصحوة الإسلامية من القوى المعادية لها المتآمرة عليها، وإنما أخاف على الصحوة من نفسها أن تتآكل من الداخل قبل أن تضرب من الخارج. طبعا عايزين نعرف معنى كده، وحضرتك تتكلم على أي صحوة؟ الصحوة اللي هي بدأت مثلا من سنة 70 يعني مثلا، ولا الصحوة اللي من سنة 48؟
لا، أنا أقصد الصحوة المعاصرة اللي هي بدأت من أوائل السبعينات وعملت عملها في العقول والنفوس وردت ملايين الشباب إلى التدين وملايين النساء إلى الحجاب. تعرفي يعني إذا نظرنا مثلا قضية المرأة، أنا كنت أمشي في العواصم العربية في أوائل الستينات وهذه الأشياء، ولكي أجد امرأة محجبة فلا أكاد أجد امرأة محجبة، تكون امرأة يعني عجوز شمطاء أكلت الظهر عليها وشرب ولبسة يقولوا عليه الجابونيز ده ولا مش عارف إيه، أو مشي بالميني جيب أو بتاع، ويا تجد المرأة. وبعدين بعد 10-12-15 سنة تمشي في الشوارع في الجامعات في المستشفيات في الأسواق تجد ملايين النساء احتجبن، لبس ده الخمار ده طوعا، محدش فيش واحدة أكرهها أبوها على لبس الخمار أو زوجها، بالعكس كثير من الفتيات لبسن هذا الخمار رغما عن آبائهم وعن أقاربهم. يعني أنا أعرف الفتاة أمها تقول لا إيه اللي عندها دي، أنت ده بيصيب الوحدة بالقراع ده مش عارف إيه، والبنت تصر على هذا.
حضرتك قلت يقولون إسلام سياسي، وهل هناك إسلام سياسي وآخر روحي؟ ألم يتعرض الإسلام للسياسة؟ ألم تكن السياسة من أعمال الرسول والخلفاء الراشدين؟ ألم يعرف العلماء الخلافة بأنها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين والدولة معا؟ هما دائما يخافون من الإسلام السياسي، أو حتى يخوفوننا نحن يعني كإعلاميين من الإسلام السياسي على ألا نتجه هذا الاتجاه. حضرتك تلقينا في عجالة، إسلام سياسي يعني إيه؟
أنا والله أسأليهم هم يعني إسلام سياسي، أنا ما أعرفش إسلامات، يعني في إسلام روحي وإسلام سياسي وإسلام أخلاقي. إسلام هو الإسلام، إسلام يعني فيه سياسة وفيه اقتصاد وفيه ثقافة وفيه اجتماع وفيه عقيدة وفيه شريعة وفيه دعوة وفيه دولة. إسلام بشموله ما يعني الجهاد ده نعتبره إيه، سياسة ولا غير سياسة؟ الحكم ما أنزل الله يدخل في السياسة ولا بيعمل إيه؟ تحريم الربا ماذا يعني نسميه؟ إقامة الحدود هذا يدخل في السياسة ولا ما يدخلش في السياسة؟ الرسول كان فيه واحد سياسي معاه ولا هو يعني الحاكم؟ هو الحاكم، هو الإمام في الصلاة، وهو القائد في الحرب، هو وكذلك الخلفاء الراشدون والشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ده وفيه سياسة وفيه اقتصاد وفيه كذا وفيه الأحكام السلطانية وفيه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. يعني كيف والناس اللي قالوا يعني إسلام سياسي وقالوا لا دين في السياسة ولا سياسة يعني في الدين، يعني لا دين في السياسة يعني السياسة تبقى قبيلة الدين؟ السياسة ملهاش دين، ملهاش أخلاق، ما لا يحكمها شيء يعني. يعني وبعدين هم لما يحتاجوا إلى الدين يطلبوا من الأزهر ويطلبوا من المشايخ ومن الأئمة يتكلموا في الموضوع الفلان، الله كأن الدين ده تحت الطلب، ساعات نعزله وساعات نوليه إذا احتجنا إليه تعالى يا دين ادخل معنا, ولا لا أنت مالكش دعوة. يعني لا, لا ينبغي أن يعامل الدين بهذه الطريقة. إنما يعني نحن نريد أن نعطي كل شيء حقه. يعني الذي يتكلم في السياسة أو في الاقتصاد أو في الثقافة الذي يتكلم بعلم ويتكلم على بصيرة, في ناس يدخلون في هذه الأمور ويفسدون أكثر مما يصلحون, لأنهم لا يقومون على حجة ولا يستمدون من منطق علمي رصين. هؤلاء هم الذين يضرون بالإسلام وبالسياسة معا.
بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي, ونختتم بما قاله الدكتور القرضاوي عن إقامة الدولة المسلمة. قال: لا يتم هذا البناء إلا في تصور كلي للوجود وفلسفة واضحة للحياة ومشروع متكامل للحضارة تؤمن به الأمة وتربي أبناءها وبناتها على اليقين به, وتتعاون كل المؤسسات الجامع والجامعة الكتاب والصحيفة الإذاعة والتلفاز, فلا تشرق مؤسسة في حين تغرب أخرى, ويبني جهاز على حين يهدم آخر, ويصدق فينا قول الشاعر: وهل يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب انطلق مسيرا ومسيرا, يحفل بلياذ الرام عالم أمتنا إلى عالم القرضان, فيها العلم وفيها الفقه وفيها من نور القرآن, فيها أشواك وشبوه فوره